بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المسلمون، أيها الأخوة الصالحون، هكذا نحسبكم والله حسيبكم، ولا نزكي على الله أحدا. فإنني بعد شكر الله جل وعلا أتقدم باسمكم جميعا بشكري لهذا المعلم البارز وللقائمين عليه، للشيخ محمد وهذا الفريق الذي معه، بإقامة هذه الدروس والمناشط الدعوية التي نحن بأمس الحاجة إليها. وأقل وهو في الوقت نفسه أعظم واجب أن ندعو لهم وأن نشكرهم، لأن يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. ثم حقيقة أيضا أتقدم بشكري لكل واحد منكم من الأخوة والأخوات، لأن وقت هذا الدرس جاء في ظرف صعب بالنسبة لعموم الأخوة، فلا أظن أن أحدا من الحضور رجلا كان امرأة إلا وهو مرتبط بالامتحانات بوجه من الوجوه، إما أن يكون من الشباب الذين يختبرون الآن أو سيبدأون بالاختبار غدا، وأسأل الله أن يوفقهم ويسددهم وأن ينجحهم في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون أبا أو أما وله ارتباط أيضا مع أبنائه وعائلته. فكونكم تتجسمون الصعاب وتحضرون بهذا المسجد فإنه دليل فأر ودليل خير، وأبشروا بالنجاح بإذن الله بالدنيا والآخرة. فلكم الشكر ولكم التقدير، وأسأل الله العون والتوفيق. أخوتي الكرام، الموضوع كما قرأتم وأعلن الشيخ إنه كان صادق الوعد. حديثي اليوم سيكون عن المواعيد وعن ضبط المواعيد وعن الدقة فيها، ولن أتحدث إلا عرضا عن الوقت وأهمية الوقت وكيف يستثمر الوقت، لأن أيضا لأن الوقت المتاح لا يسمح لذلك، ولأنني سبق أن ألقيت هذا الموضوع قبل 18 عاما في مكة المكرمة في المعهد العلمي بعنوان الثروة المهدرة، والشريط موجود وموجود في موقع المسلم صوتا وأظنه أيضا كتابة، ولم يخرج كتابا بعد، وأسأل الله أن يسر خروجه مع موضوع هذه المحاضرة أو موضوع هذا الدرس. إذن حديثي عن المواعيد والالتزام فيها وعن ضبطها، وقد يأتي عرضا الإشارة إلى الوقت وأيضا صدق الوعد بغير موضع الموعد، لأن هناك وعد وموعد، ولذلك ستلاحظون أن الآيات وغيرها تشمل هذا وذاك. وهذا الموضوع أيها الأخوة كما تعودنا في هذا الدرس منذ بدأنا هو درس قرآني تدبري، وأفتقكم أنني وأنا أعد هذا الموضوع مع أنني أعايشه منذ أكثر من 20 عاما فوجئت أقول هذا يدل على ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا فيما يتعلق بكتاب ربنا بالآيات العظيمة التي تتعلق بهذا الموضوع. كنت أحسبها 3 آيات أو 4 آيات أو 5، فإذا أنا أقف محتارا كيف أختار، وكل آية لها دلالتها. فهو موضوع قرآني، موضوع تدبري، ومنهج نبوي، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهل صلحت إلا بالكتاب والسنة؟ ستلحظون أن مع كل أثر يضرب الموعد بالمواعيد، موعد إنجليزي أو غربي أو ياباني، بينما نجد أن القرآن الذي سبق هذا أو هؤلاء مئات السنين مليء وزاخر وله دلالاته وعمقه، ليس فقط منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يذكر لنا مثل هذه الآية أنه كان صادق الوعد، وغيرها مما تذكر ضارب في مئات أو آلاف السنين من عهد أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذن هذا سبب من أسباب الحديث عن هذا الموضوع. ثم أيضا أيها الأخوة، الوقت هو الحياة، ولذلك هناك خطأ كلمة شائعة حفظناها في الصغر، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذا خطأ الحقيقة، لا، إنما نقول إن الوقت هو الحياة. وحتى الوقت من ذهب غير صحيح، لأن الوقت يأتي بالذهب، الوقت يأتي بالذهب، والذهب لا يأتي بالوقت، مستحيل. فإذا نقول إن الوقت هو الحياة، دقات قلب المرء قائمة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، ولا تكن عبد المنى، فالمنى رؤوس أموال المفاليس، رؤوس أموال المفاليس. إن لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. هو يقدمنا إلى الموت. الذين الآن يستمتعون بأيام في اللهو والعبث، هو يقربهم إلى الموت، يقربهم إلى القبر. فماذا أعد لذلك؟ مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة، فثني بإحسان وأنت حميد. ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. هذا هو الحياة أيها الأخوة. أيضا مدار النجاح في الدنيا والآخرة على الوقت الذي نحن نتحدث عنه من جانب منه، وهو انضباط الوقت. في الآخرة كما قال الله جل وعلا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أحد يريد أكثر من هذا الغاية؟ أن يكون مرضيا عند الله جل وعلا. وأول ما بدأ الله جل وعلا بصفات إسماعيل، صفات أبينا إسماعيل، أنه كان صادق الوعد، سواء بالمواعيد أو عندما قال لأبي عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصادرين. ولذلك هذا وذاك، فكلها وعد وموعد. أما في الدنيا فاسألوا غيرها، لو سألنا من في الغرب أو غيرهم كيف نجحوا، سنجد أن قدرتهم على استثمار الوقت عجيبة جدا. أعرف تاجرا من التجار، أسأل الله يحسن لنا وله الختام، هذا الرجل الآن اليلفان كان بدأ يبيع، بتاجر يصرف الريالات، يصرف الريالات على بساط، وقبل سنوات أوقف بالمليارات، أوقف بالمليارات، ولا أريد أن أحدث حتى لا أصف الرجل. شهدت له قصة يحدثني بها صاحبها، يقول كنا في مجلس يوم الأربعاء، دعاه جار لنا فدعوته، وافق على أن أدعوه يوم الجمعة، يعني كم بيننا وبينه؟ ليلة واحدة. يقول من الغد اتصل بي أو بعد الغد أحد الذين معنا وهو قريب جدا منه، قال فلان لن يأتي. قلت ليه؟ قال سافر إلى بريطانيا. استغربت كيف أعطاني موعد وسافر. يقول فإذا أجلت العشاء، لكن وضعت عشاء خاص لي ولأهلي، يقول بعد العشاء بعد العشاء فوجئت يطرق الباب. فحقيقة ذهلت، ما استعدت له. فلما دخل قلت ضربت أعصابي ورحبت به وقدمت ما تيسر، وقلت له المعذرة، القصة كذا وكذا، هل سافرت لبريطانيا؟ قال نعم سافرت لبريطانيا. فقال والله قال لي فلانك لن تأتي، قال لو كنت لن آتي كلمتك، سافرت ورجعت، مع أنه لا يملك طائرة خاصة. وقد سئل في مقابلة شخصية كم تملك من، هل لديك طائرة خاصة؟ قال عندي 70 طائرة، كان عدد خطوط السعودية 70 طائرة، قالت كلها تحت تصرفي، 70 طائرة، ولا عنده طائرة خاصة. فدقته في الوقت حتى في الأمور البسيطة، وقد سافر إلى أوروبا ورجع في خلال ساعات، فإذا هو يملك من الثراء ورجل مشهور بالبذل والعطاء، نسأل الله أن يسلنا الخاتمة ويبارك فيه وفي إخواني وأهلي. إذن هو مدار النجاح في الدنيا والآخرة، الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح في الدنيا والآخرة. واقع الأمة المؤسف أيها الأخوة، ومن أسوأ ما أراه في موضوع الانضباط بالمواعيد ما يتعلق ببعض الصالحين والأخيار وطلاب العلم. كم يعاني كثير من الأخوة من أصحاب المناشط الدعوية من الخلل من بعض الطيبين أو من بعض الدعاة أو من بعض طلاب العلم في تأجيل الموعد وتأخيره وتسويفه أحيانا دون اعتذار. ولا أريد أن توسع في هذه النقطة لأنها مؤلمة، لكن حقيقة واقعة مع كل أسف. والأسوأ أنهم لا يحسون بذنب ولا بخطأ. أيضا أتحدث عن هذا أيها الأحبة، الفتنة في الغرب. فتنا في الغرب أو فتن بعض أبنائنا في الغرب أن يقول الموعد موعد، إذا أراد يؤكد الموعد قال موعد إنجليزي وموعد أمريكي، والأمريكان غلبوا البريطانيين في هذا، بينما لو قال موعد إسلامي. لكن لماذا؟ فوقع الخطأ من وجهين، بعض الصالحين شوهوا صورة الإسلام في الإساءة في مواعيدهم وهم قدوات، والغرب أيضا بدقته بالجملة طبعا نقول في مواعيده ويجب الاعتراف في هذا، أصبح فتنة لكثير من أبنائنا، حتى أصبح مضرب المثل في الدقة في الانضباط بالمواعيد. بينما لو رجعنا، ولذلك جئت أتحدث هاليوم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. سأذكر لكم بعد قليل نماذج مختصرة من أنبياء الله ورسله على نبينا أفضل الصلاة وعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لنعلم من هو الدقيق في المواعيد، والذين أوصانا الله أن نلتزم بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وليس بالغرب الذي فتن به بعض أبنائنا. أيضا أن الوفاء بالعهد أيها الأخوة أو بالموعد هو عهد. الموعد عندما أعطيك موعدا أو تعطيني موعدا هو عهد وعقد. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما دمت قد حددت لكم هذا الأمر، تصوروا لو أن مثلا طالب علم وعدكم في محاضرة أو مثل هذه المحاضرة وتأخر بدون عذر شرعي، كيف يكون ألمكم؟ كيف يكون حزنكم؟ كيف يكون تأثير عليكم وقد جئتم؟ لا تستورون أنني أتحدث عن خيال. قبل أسبوعين كنت في منطقة من المناطق، في منطقة من مناطقنا، ففوجئت الإعلانات، فقلت الشيخ حضر؟ قال لا ما حضر، لكن الحمد لله قبل ساعات يسر الله وجاء الشيخ فلان بدلا عنه. أنا لا أتحدث قد يكون له عذر أو ليس له عذر، هذا وارد، ويجب أن نعذر الناس، لكن في خلل الحقيقة في هذا الجانب. أخيرا خطط الأعداء. الأعداء أيها الأخوة تفننوا في إضاعة أوقات المسلمين. وأريد قبل أن أقرأ عليكم بعض بركلات حكم الصهيون أشير إلى نقطة. هناك الآن من يدعي ويقول لا داعي للحديث عن نظرية المؤامرة، فلان يؤمن بنظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة موجودة في الكتاب والسنة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه مؤامرة. السورة التي قرأ الشيخ قبل قليل فيها الإشارة إلى ذلك، ماذا فعل الله بكيدهم ومكرهم ومؤامراتهم، ويمكرون يمكر الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه مؤامرة. لكن يجب الاعتدال. وأعجبني كتاب جميل أنصح بقراءته للدكتور علي النملة بعنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهويل. فلا نهول نظرية المؤامرة وكأننا دمى في أصابع الأعداء كما يكون جهاز الكمبيوتر بين يدي مشغله، لا، ولا نتساهل فيها أو ننكرها. البعض يقول لا أبدا ما في نظرية مؤامرة، إذا أرادوا أن يسبوا إنسانا قالوا إنه يؤمن بنظرية المؤامرة. العقول الصحيحة تؤمن بنظرية المؤامرة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يعتمرون فيك ليقتلوك، هذه مؤامرة. الآيات كثيرة جدا في نظرية المؤامرة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. ما الذي قصدته هنا؟ بركلات حكماء صهيون في رقم كل 13 قالوا لا بد أن نضع أهدافا ووسائل لإشغال الشعوب الإسلامية وإضاعة أوقاتهم بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزديات الفراغ والمجامع العامة وهلم جرى. ثم ذكروا، لأني سأختصر، ذكروا دليلا. سأذكر لكم قصة محسنة حقيقة أقول لكم محسنة. كنت بالأمس واقف عند في فندق عند الكرانتر، ما اسمحوا لي بالعبارة يعني، عند الاستقبال. فإذا أنا أسمع أنا حبيت أنظر، فإذا يقول الليل نعم، وقد كان الهجوم على أربة الاستعداد والدفاع قد أعد أدته وقائد الفريق. أنا تصورت أنا مع الحوثيين أو أنا في فلسطين أو في العراق مواجهة أعداء، وبدأ يصف الفريق والاستعداد والهجوم والقادة وجب أن يكون. فإذا هو فريق كرة في النهاية مع كل أسف. أنا لست ضد اللعب إذا كان منضبطا، لكن هذا الذي جعل أبناءنا يتعلقون بهذه الكرة لما يهول الأمور وتأتي العقود. اللاعب بعشرة ملايين هذا إذا كان من أبنائنا، أما مع الأسر إذا كان من الغرب يصل إلى 20 مليون أو 30 مليون. لمن؟ ما لا يقبضه راتب ولا أكبر مسؤول كمكافأة أو راتب تعلق أبناء. إذن هم ينفذون بروتوكولات حكم الصهيون حقيقة. وأخرج وألفت وتجد رأيتهم في مكة، وسبقا قلت هذا في الفنادق في أغلب تخرج وتخرج، هذا إذا كان الأخف. فالكرة موجودة في الليل في النهار في آخر الليل، والشاشات تنقل الكرة، قنوات فضائية متخصصة. كم عدد القنوات الفضائية تنقل الكرة؟ ومع ذلك صارت الكرة أخف البثر. أما بقية القنوات الهابطة وغيرها، إذا نجح هؤلاء الحقيقة في الكيد للأمة. فلذلك جئنا نتحدث عن هذا الموضوع أيها الأحبة. مدخل للموضوع، أولا سمة الناجحين أيها الأحبة، سمة الناجحين وأنتم منهم، سمو في الأهداف وترتيب للأولويات وضبط للوقت. لا يمكن أن يتحقق النجاح لأي فرد دنيا أو أخرى إلا بهذه الضوابط الثلاثة: سمو بالأهداف تكون همته عالية وأهدافه عالية، وترتيب للأولويات، وضبط للوقت. هناك أيضا أمراض، هذه كلها مدخل للموضوع والموضوع مترابط. هناك أيها الأخوة أهمية الموعد وأهمية الوعد. ما الفرق؟ الموعد قد يختلف، أنك تعطي موعدا لشخص أو لمحاضرة. خذوا مثال، أنا أعطيت موعد اليوم لهذا المسجد، هذا موعد. وقد أعطي موعدا لفرد في الغد، هذا موعد. يتفاوت الأمر، فالبعض أحيانا يخطئ لتفاوت أهمية الموعدين، قد يهتم بالأول ولا يهتم بالثاني، لكنه نسي الجانب الثاني وهو الوعد، وأن الوعد مقدس، سواء كان وعدا كبيرا أو لموعد كبير أو صغير. ولذلك قال الله جل وعلا عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد، قيل إنه جلس 3 أيام ينتظر شخصا وعده. وذكر المفسرون أقوال عن إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أقول هذا لماذا؟ مع أن اسمحوا لي تداخل بعض الكلام أو التكرار، لأني قصدت هذا من أجل تأكيده. تجد أن البعض منا قد يتساهل في بعض المواعيد، بالذات أن يواعد أهله أو زوجته أو غير ذلك، هذه سهلة التساهل فيها. بينما إذا واعد شخصا كبيرا أو غير ذلك اختلف الأمر، بينما يجب أن يكون الوعد مقدسا، ألا نتساهل بأي وعد. خذوا هذا القصة. يقول أحد طلاب العلم قبل 20 سنة تقريبا، جاءني أحد المشايخ يقول وعدت أولادي أنه بعد العشاء سأخرج فيهم نتعشى برا. يقول نحن نحمل السيارة، جاءني أحد كبار المشايخ بدون موعد، ما كان فيه جوالات وقتها، وفي الوقت نفسه فهمت منه أنه سيبيت عندي. فيقول قلت للأولاد وقفوا، جاء الشيخ فلان، ما أمامي خيار يعني. فيقول جلست مع الشيخ فقال أراك كأنك لك مشوار؟ قال نعم والله عندي مشوار، لكن رحت. قال لا أنا ما أريد شيء، أنا متعب أريد أنام، فقط أريد أرتاح. يقول قلت إذن سأطلب منك طلب. قال تفضل. قال قل لي، أنت قل لي الآن اذهب أخرج بأولادك. قال اذهب أخرج بأولادك، له غرض هو. مهم جدا انتبهوا له. يقول ذهبت لأولادي أتيت له يقول بالضيافة، كان ضيافة بسيطة، يقول ما يحتاج متعب يريد، أنا جاي من سفر بعيد، وهيأت له الغرفة للنوم. وقلت لأولادي اركبوا، قالوا كيف نركبوا الشيخ عندك؟ قال الشيخ أصر إلا أن أخرج فيكم. يقول ذهبنا، يقول بعد قرابة 16 عاما أطفالي أصبحوا رجالا. يقول لأحد أبنائي يا أبي تعرف ليش أنا أحب الشيخ فلان؟ قال لا ما أدري. قال تذكر يوم هنا صغارين معليش بلغتنا، عندما كنا صغارا أنه جاء ونزلتنا بعدين الشيخ أصر لنا كدينا؟ قال أحبيت من ذاك اليوم. حقيقة لا نتساهل في الوعد، الأطفال ما ينسون يذكرون. يقول ذكرها بعد أكثر من 15 سنة. فنحن مع كل أسف ما ننتبه للفرق بين الوعد، كلها مهمة، الموعد مهم والوعد مهم، وهذا له حديث إن شاء الله. أيضا أيها الأخوة، أشد من إخلاف الموعد عدم الإحساس اسمحوا لي بجريمة ذلك. البعض عادي جدا أن يتأخر، بل أن يخلف، بل أن لا يأتي، فأخطر من إخلاف الموعد أو التأخر عنه أو تركه ألا مبالاة. ولذلك يقول العلماء إن أشد من ارتكاب المعصية عدم الخوف من آثارها. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهناك معصية وهناك من عصيت، فيقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أيضا ليس الإشكال أيها الأحبة في هذه الليلة أنني لست أتحدث عن أن يتأخر الإنسان عن موعد لعذر معتبر، كما ذكرت لكم قبل قليل عن الشيخ، هذا قد يكون عذر معتبر، قد يواعدكم أحد المشايخ لهذا الدرس ولا يتمكن من الحضور، قد لا تأتي الطائرة، قد إلى أسباب كثيرة جدا، قد في الطريق يحدث له شيء. فيجب أن نعذر الناس، وأعقل الناس من عذر الناس، أعذر الناس للناس. لكن الإشكال التأخر أو التخلف بدون سبب معتبر. أيضا أنا لا أتحدث عن حالات شاذة، قد يوجد أشخاص ما يخلو الإنسان إلا من عصم الله من يتخلف أو يتأخر موعد أو موعدين، لكن الإشكال عندما يصبح سمة أو تكرارا. حدثني أحد الأخوة في قصة قريبة حدثت مع أحد المشايخ، يقول جاءني مجموعة من الشباب قال كم موعدكم؟ قالوا فيما أذكر بالضبط لكن سأذكر نموذج، قالوا الرابعة. قال لماذا ما تجعلون الرابعة والربع؟ قالوا لا والله نريدها الساعة الرابعة. قال أبشر الساعة الرابعة، وهو واقف عند الباب فوجئ ما في أحد، وكان يفوضهم يقول أخرها أربع وربع. بعد ربع ساعة المقصود بدأ البرنامج. يقول تحملت، يقول بعد ما انتهيت طلبوا مني لقاء مع المديرين المسؤولين عن مثل ما نقول المركز أو المعلم. يقول فجلست معهم وتكلمت عليهم بكلام شديد جدا، وقال لهم هذا سأعطيكم فرصة عدة أيام، ابحثوا عني. يقول عن نفسه 30 سنة إن كنت أخلفت موعدا واحدا فمعكم حق. جالسوا يبحثون ويسألون لم يجدوا أنه أخلف موعدا واحدا خلال 30 سنة، وأصبح بعد ذلك إذا واعدوه يستعدون قبله بساعات إن لم يكن بأيام. فإذا نحن نتكلم عن حالات الشاذة في قضية إخلاف الوعد، قضية مهمة للغاية. اسمحوا لي أنا لازلت 3 مقدمات والموضوع طويل، وهتحمله بارك الله فيكم وأعانكم الله، لأنه منهج حياة. في قاعدة رياضية كم منا يطرحها، وهذه القاعدة مع كل أسف وأنا أطرحها منذ سنوات استفدتها من أحد إخوة من طلاب العلم، أصبحت مثل سخرية عند البعض. تخلفك عن أي موعد يضرب بعدد الحضور. كيف؟ أعطي مثال بنفسي، نحن وعدناكم أن نبدأ بعد الصلاة مباشرة وبدأنا والحمد لله. لو أنني تأخرت بدون سبب 5 دقائق فلا يقال أنه تأخر 5 دقائق، الصحيح أنني تأخرت 5 دقائق مضروبة بعدد الحضور. هذا صحيح، معادلة رياضية صحيحة. قد أعطيكم مثال أوضح، مثلا أحيانا مجموعة يريدون يذهبوا الرحلة
عددهم مثلا نقول 20 شخص ينتظرون رئيسهم أو شيخهم، فتأخر كم؟ 10 دقائق. طبعا أحيانا أدب يسكتون، طبعا لم يتحرك حتى يأتي، أليس كذلك؟ الحقيقة هو لم يتأخر 10 دقائق، إنما تأخر 10 دقائق مضروبة بعدد 20. ليش؟ لأن كل واحد يقول أنا لو علمت أنك ستتأخر 10 دقائق، هذا يقول والدتي قالت أوصلني لهذا المشوار، وواحد يقول قالت لزوجتي لو جئت بس بحاجة من البقالة ما تستقر 10 دقائق، والآخر يقول بس والله ما أخذت بعض ملابسي استعجلت في الأمر. كل واحد ضاع عليه 10 دقائق مضروبة بعدد الحضور، كم تصبح؟ 20 في 10 كم؟ نعم، ترى قاعدة رياضية صحيحة، بل يذكرونها أحيانا بقضية المال. لو أن الناس على كراسي وتحسب بالدقائق وتبدأ الموعد تدريب أو غيره بالدقيقة وتأخر 10 دقائق وكل كرسي بريال، الدقيقة بريال، طيب 10 دقائق في 20 كم؟ 200 ريال، ضعف هذا المنظور. هذا مش صحيح. لو ندرك هذه الحقيقة تعاملنا بطريقة أخرى. أيضا قد يستغربها البعض، التقدم عن الموعد لا يقل سوءا عن التأخر عنه. بعض الناس يقول ما عنده مشكلة ما يتأخر لكن يتقدم. لا، ليش يتأخر؟ لماذا تتقدم يا أخي؟ ممكن أكون الآن ما تهيأت، يكون أهل البيت الذين وعدوك الساعة 8 يحتاجون دقائق. تريدون أوضح لكم مثال بسيط؟ لو أن الرجل قال لزوجته العشاء ضيوفي 8:30 وهي تعد العشاء قبل الموعد 5 دقائق، دخلوا عليها وش رأيك مثل شكل العشاء أو 10 دقائق؟ تقول فاجأتنا، ما انتهينا، ما ارتبنا، انتظر. نفس الشيء، فالتقدم احيانا، طبعا اقول احيانا لانه يختلف من ظرف لظرف، واقع واقع، لا يقل سوءا وخطا عن التاخر. اذا انضبط. قد تقول ماذا افعل؟ اقول ائت مبكرا، انت تجلس في سيارتك، وانا اعرف عدد من المشايخ وطلاب العلم، ولن اسميه لاني لا اريد فهم. يفعلون ذلك، يأتون يحتاطون لأن الطريق ليس بيدك حتى لا يقعوا في التأخر. ماذا يفعلون؟ يتقدمون ويحتاطون، يجلسون في سياراتهم أو في مكان قريب إذا قرب الموعد بالدقيقة. أعرف أحد طلاب العلم، حتى لا تكلموا تصوروا أن حدثكم بنظريات، والله أخوان أن اتفاقه مع من يأتيه يقول لا أحد يضرب الجرس، خاصة طلابه وأبنائه، يوعدهم تمام تلقائيا 8:00 يفتح الباب، 7 دقائق يفتح الباب. وأنا رأيت وشاهدت يفعل ذلك مرارا ويقول لا أحد يضرب الجرس في ليل أو نهار. لا تتقدم، بل إذا تقدموا بعد 5 دقائق قال تقدمت يا أخي الكريم، أو قد يكون أتوضأ أو غير ذلك. إذا مما نأخذه أيضا أيها الأحبة، خذها قاعدة، إما أن تكون مؤثراً أو متأثراً، لازلنا في المدخل، إما أن تكون مؤثراً في ضبط الناس في مواعيدهم أو متأثراً في ضبط المجتمع الذي سيأتي الحديث عنه، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في قاعدة يا أخوان كونية، ما في شيء ثابت، كل شيء إما تقدم أو تأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فيقيناً قاعدة كما نقول العبارة الرياضية، إن لم تكن تتقدم فأنت يقينا تتأخر، ما في توقف. انظر، هل أنت مؤثر إيجابي في ضبط المواعيد أو متأثر تأثرا سلبيا في إضاعة الأوقات والمواعيد؟ أيضا في علاقة عجيبة في واقعنا بالنسبة للمال والوقت. طيب، تجد من الناس حرص، هذه صفة غالبة على المال بشكل عجيب جدا. أنا لا أتحدث لماذا يكون غالب، وربما البعض لو أخذ منه ابنه بعض المبالغ لغضب غضبا شديدا. يقول أحد الأخوة أنه كان واقف عند محرفة في سوق كبير، يقول فيبدو صار في خطأ بريالين أو 3، فغضب المشتري، ومن حقه طبعا، هذا حق له على البائع، وتكلم معه وناقشه وأعاد الحساب وأخذ حقه. لاحظتم كيف؟ طيب، هذا حق ما سمع. لكن لو واحد منا مثلا كذا أخذ 5 دقائق 10 دقائق، هل يغضب؟ مع أن المال كما قلت، مع أن الوقت يأتي بالمال، لكن المال لا يأتي بالوقت. الذي إذا حان أجله، نسأل الله سلامكم الختام، لو دفع ماله كله يتأخر ثانية واحدة ما يستطيع الله أبدا. بينما الوقت يأتي بما يمكن تخسر مبالغ وتعوضها. كثير من الناس خسروا ونجحوا بعد ذلك، استثمروا الوقت استثمارا إيجابيا فنجحوا. فالمال فالوقت يأتي بالمال، لكن المال لا يأتي بالوقت. ومع ذلك نجد عندنا شح وحرص ودقة وانضباط في المال، لكن تضييع وتفنن في الضياع إلا من عصم الله ووفق الله جل وعلا صلى الله تكون منهم في تضييع الأوقات. حديث القرآن أيها الأخوة عن الوعد والوعد عظيم جدا وطويل، والوقت يصاحبنا أن يضبط. بس متى الأذان حتى نصف نص ساعة؟ الله يعين والله ما بدينا إلى الآن. طيب حديث القرآن الوعد والموعد يا أخوان، سرني قراءة الشيخ الحقيقة اليوم: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. قسم بالوقت إلى أن قال: إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إن سعيكم لشتى، هالعالم اللي تنسي شتى. فأقسم الله بالليل والنهار إن سعينا لشتى لأغراض متعددة، لكن من هو الفاعل؟ هو الذي استثمر هذا الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. هنا يقودنا إلى عناية القرآن وحديث القرآن عن الوقت. أقسم الله بالليل والنهار وبأطراف الليل والنهار، أقسم بالفجر والضحى والعصر كلها أقسم الله جل وعلا بها. قال العلماء: إن الله لا يقسم بشيء إلا دليل على علو شأنه وعظمه. أيضا من حديث القرآن: إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة هي لحظة من الزمن قد تكون ثانية. كل دقة في الوعد. موسى عليه السلام، العنوان عن إسماعيل عليه السلام أبونا عليه السلام، لكن كان شخص مباشر إنه كان صادق الوعد. لكن عجيب من أكثر من تحدث عنهم الأنبياء، عنهم القرآن في مواعيدهم ودقتها، موسى عليه السلام. سأذكر لكم بعض الآيات وأعلق عليها. يقول الله جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى. قال بعض المفسرين: أي على موعدي، على أن تأجرني ثمانية حجج. دقة زلال. فإن أتممت عشرا فمن عندك. ثم قال بعد ذلك: فلما قضى موسى الأجل، أي قضى الوعد، وواعدنا موسى 40 ليلة، تكررت في القرآن: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ولما جاء موسى لميقاتنا في الوقت المحدد له وكلمه ربه، فاجعل، حتى فرعون عند استعداد ينضبط مع موسى، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة. ما يكفي، ما بدنا التحديد، اليوم طويل. وأن يحشر الناس ضحى، ما كان عندهم ساعات. انظروا كيف دقة التحديد. فحدد لهم يوم الزينة، ثم أيضا حدد جزءا من الوقت. لأن من الأخطاء الموجودة عندنا مع كل أسف نقول مثلا في الشتاء، الشتاء أحيانا طويل الليل، العشاء يا أخوان بعد العشاء، واحد يصلي العشاء عند المسجد اللي عندك، واحد يأتي بعد 3 ساعات، وكلهم بعد العشاء. اليوم أجي ساعة تحدثها بالدقيقة، حددها بالثانية. هذا التاجر الذي ذكرت لكم إذا دعي لمناسبة قال: متى آتي؟ متى العشاء؟ إذا قالوا 9، إذا جاءت الساعة 9 ولم يضع العشاء يخرج. يحدثني أحد الأخوة يقول عن هذا التاجر، يقول: دعي لمناسبة الزواج، قال: متى العشاء؟ قالوا له مثلا الساعة 9. يقول: لما صار 9 نحن ما وصلنا، أهل الزوج. يقول: فقال: إما تضعون العشاء ولا أخرج. فوضعوا العشاء وتركوا الزوج. نعم، يقول: تركونا فيهم متعشين منتهين، لأننا تأخرنا، لأنه تاجر له مكانته له وجه دقيق جدا مشهور بانضباطه. إذن لابد أن نمر. وأن يحشر الناس ضحى، حددها بالوقت المحدد. ويقول أيضا للسامري، قال: كما تعلمون وإن لك موعدا لن تخلف. فحديث عن موسى والأوقات عليه السلام عجيب. أيضا صالح يقول: قال: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مقبول. وعد دقيق حتى في العذاب فيه موعد. ولوط عليه السلام فأسري، يقول الله جل وعلا له فأسري بأهلك بقطع من الليل ويقول إن موعده الصبح، يقول له الملائكة أليس الصبح بقريب؟ تحديد أيضا جزئي بالصبح بموعد الصبح. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمواعيد، بل ثبت بل ورد عند الترمذي وغيره أنه كان دقيقا في مواعيده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة كان مشهورا بدقة مواعيده صلى الله عليه وسلم. أما بعد البعثة فأمر السنة ظاهرة، بل جعل أن إخلاف الوعد والموعد من صفات المنافقين، وإذا وعد أخلف. ومن السنة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه. فهل استعددنا لذلك؟ أما السلف والحديث عنهم ودقة مواعيدهم وانضباطهم واستثمار أوقاتهم في الحقيقة لا يتسع الوقت لها. ومن الأحاديث العظيمة في هذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وحديث صحيح، الصحة والفراغ. طيب أركان الإسلام هل تعلمون؟ وأنتم قطعا تعلمون، لكنهم باب التذكير، السؤال قد يكون باب الاستفهام للتقرير، أن كل أركان الإسلام مرتبطة بالموعد، مرتبطة بالوقت. الشهادتان أحيانا تنفع الشهادة وأحيانا ما تنفع. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هي قد تكون لحظات، لأنه أدركه الغرق، ولما أدركه الغرق خلاص انتهى الغرق له. فلذلك يؤثر في هذا مدخل الإسلام، مهما عمل الإنسان بدون الشهادتين لا ينفع. فإذا فيه دقة أن يبدأ بالشهادتين. أما الصلاة أيها الأخوة فمواعيدها ومتى تبدأ؟ ما رأيكم لو أننا صلينا اليوم المغرب نظر لطول المحاضرة ولطول الوقت وقلنا للشيخ، طبعا مثال نظري ليس حقيقي، الشيخ ايش رايك يا شيخ بس خمس دقائق قبل الغيب الشمس تصح صلاتنا؟ خمس دقائق فقط، ما تصح ولو دقيقه اذا كنا نرى الشمس. لو صلى اي واحد منه وهو يعلم قبل دخول الوقت بدقيقه واحده لا ينفع. اما الصلوات واوقاتها وانواعها وصلاه الجنازه وصلاه الاستسقاء وصلاه الكسوف وصلاه العيدين كلها محدده باوقات، الوتر الرواتب الضحى كلها بأوقات دقيقة جدا. سأختصر اسمحوا لي لأني أرى أن الوقت يمضي سريعا. الزكاة إذا حال عليها الحول، والعلماء تحدثوا هل يجوز تقديم الزكاة أو لا يجوز، وأجمعوا على عدم جواز تأخيرها إلا لعذر. صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وبعد لاحظوا بعد الصلاة صدقة من الصدقات مرتبطة بوقت الوقت. أما الصيام فعجب، ما رأيكم لو في شدة الصيف أمسك الواحد 14 ساعة ولكن قبل مغيب الشمس وهو يرى قرص الشمس في البحر، يعني أمسك نقول مثلا 13 ساعة و55 دقيقة، قال ما دمت أمسكت هذا الوقت الله غني عني 5 دقائق أفطر عالما متعمدا، يصح صومه أبدا. ما نقول فقط ذهب عليه الصوم إن لم يكن بعذر شرعي، بل يأثم ولا يكفيه صيام الدهر وإن صام 5 دقائق من 14 ساعة. والله لو كان دقيقة واحدة ما دام يرى قرص الشمس ولو دقيقة واحدة. عجيب هذا الصيام أيها الأخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أمي إن بلال يؤذن بليل ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أمي مكتوم. تعلمون كيف بين ابن مكتوم وبلال رضي الله عنهما؟ يقول الراوي ما بينهما، كان يؤذنون فوق السطوح ما عندهم مكتومونات، قال ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل وهذا يؤذن بنهار، أمسكوا هنا ولا تمسكون هنا. تربية بدقة. أما الحج فكله عجيب. الحج أشهر معلومات، يوم التروية له يوم، عرفة له يوم، ليلة مزدلفة ليلة، يوم أيام التشريق، يوم العيد محدد بأيام. لو أحد فاته يوم عرفة لا ينفع، ولو أدرك من عرفة 5 دقائق صح حجه. اثنان ينزلان مع طريق الهدى قبل الفجر، أحدهما استطاع أن يدخل عرفة قبل خروج الفجر يوم العيد بعشر دقائق، الآخر دخل مع الأذان، هذا أصبح حاجا وهذا لا يصح حج، إنما يقضيها ويحل بعمره. خمس دقائق، عشر دقائق. والطرائف قرأت في جريدة من الجرائد مقابلة مع أحد أمراء مكة، توفي عفى الله عنه قديمة، قال هل فيه أنا أريد أخفف عنكم المعاناة وأتعبتكم، اسمحوا لي تذكرنا شيء؟ قال نعم، جاءنا ضيف من دولة عربية وكان مسؤول كبير في هذه الدولة، يبدو أنه مسؤول وزير كبير أو رئيس وزراء. يقول فبعد الحج جاءني وقال لي، طبعا طبيعي أن أمير مكة أن يزوره، قال الحج الحقيقة صعب جدا ومشقة على المملكة. يقول فرحت بكلامه لأنه مسؤول كبير في بلد، قلت تعال يعطينا رأي ينفعنا. قلت هل يمكن تساعدنا في رأي ينفعنا نخفف من الزحام؟ قال نعم، ليش ما تقسم من الحج قسمين، يعني ناس في الصيف وفي الشتاء؟ يقول ما ملكت إلا أنا أبتسم معه، خلاص يتكلم من جد ما ينبح، يتكلم من جد. بل ذكرت إحدى الصحف أن شركة سويدية درست، أرسلت لها تقارير عن الصعود العرفة والنزول، وهو من أشد ما يحدث في الحج. طبعا ما يستطيعون يأتون يدخلون مكة لأنهم كفار، فدرسوها وقرروا أفضل أن تكون يوم عرفة أيام حتى تمشي السيارة براحة وترجع براحة. الحج دقيق، طبق مواعيد، إتقان، كل عمل فيه، رمي الجمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل زالت الشمس وهو يظلل، شدة الشمس وهو الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هل زالت الشمس، هل زالت الشمس؟ فإذا قال لا أسرع، قد يكون ما بين سؤاله ولا يرمي وسؤاله ويرمي خمس دقائق. هذا هو الإسلام أيها الأخوة. أيضا الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الشمس سبحان الله، هل نستطيع الآن، طبعا المتخصصين بالتقويم هل يستطيعون يحددوا لنا متى ستشرق الشمس وتزول وتغرب بعد 20 سنة؟ يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ يستطيعون بدقة متناهية، معروف أنها على حسب الأبراج، ما أقول الميلادي، الأبراج ما تتأخر ولا دقيقة. حكمة آية من الله تعالى. القمر، والقمر قدرناه منازل، وربط الله جل وعلا به كثير من الأحكام في الصيام وفي الحج. نعم، بيّن الله جل وعلا عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، مواقيت لن جئنا نتحدث عنه، الهلال مواقيت. بل حتى متى ينصرف الناس ليلة المزدلفة؟ تقول هل غاب القمر؟ فتسأل أسماء رضي الله عنها، فإذا غاب القمر مشك لم يثابس ليلة المزدلفة يختلف الأمر، وهكذا. فحقيقة هذه دقة يعلمنا الله جل وعلا، والنجوم وغيرها والليل والنهار، ولذلك حتى قيام الساعة في ذلك. ما هي الإثابة الإيجابية للالتزام بالمواعيد؟ أولا أنه تحقيق للعبودية، التزامك بالموعد يا أخي الكريم لا تتصور أنه نفلا، بل هو واجب شرعي، وهو تحقيق للعبودية واستجابة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود والعهود، ونجاة من الإخلال بذلك. أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، دليل على الصدق وخروج من النفاق، إنه كان صادق الوعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات المنافقين وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فمن كان في صفة من هذه الصفات فهو في شعبة من شعب النفاق. أيضا أنه دليل على علو الهمة والإنجاز، دليل على احترام الآخرين وتقديرهم، لأن تأخري عن الموعد بدون عذر معتبر يعتبر استهتارا بحقوق الآخرين وبأوقاتهم وبمشاغلهم، ووفائي بالعهد والوعد دليل على احترامك للناس وتقديرهم، دليل على القدوة الحسنة. أيضا يقول علماء النفس إن الشخص الدقيق في المواعيد له علاقة بكمال شخصيته واستقرارها وسلامتها من العقد والأمراض النفسية، معناه مقلوبة إذا كان يتساهل في حقوق الآخرين. والانضباط قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. فيه أحد الأخوة من طلاب العلم المعروفين، كنا يوم في مجلس قريب القصة قبل سنة قليلة، هذا الأخ مضرب المثل في التزام بالمواعيد، عمرها الآن فوق 50، مضرب المثل، والذين يعرفون يضربون به المثل. فدخل علينا أحد المشايخ، يقول الأخ إن هذا الشيخ قام يسلم عليه، قال هذا درسني بالأولى متوسطة، يعني كم يكون عمر الإنسان لما يكون في الأولى متوسطة؟ يعني 13 سنة. فلما سلم على الشيخ ونحن نسمع قال ما أنسى لك موقف في حياتي أبدا. وبدأ الشيخ يكمل السلام فجلس على أعصابه يقول اللهم سلم سلم هذا شيخي ماذا يشهد لي ولا علي. فلما خلص قال يا شيخ وش المشهد اللي شفته؟ قال عندما كنا في أولى متوسط وأنا أدرسكم المادة الفلانية أذكر. قال نعم أذكر. قال أنت زملائك قلتوا لي نريد تأتي في العصر تدرسنا شيخ المادة، المادة كانت صعبة جدا. فقلت تحضرون ولا ما تحضرون؟ قلت نحضر. قلت ما تضيعون وقتي؟ قلت ما نضيع وقتك. يقول جاءت بعد العصر من كل زملائك ما حضر إلا أنت. قال الحمد لله اللهم سلم سلم يا شيخ. فهو في أولى متوسط كان دقيقا في مواعيده وهو طفل لا يتأخر صغير ما بلغ الحلم. وقد يكون مكتسبا أي قد يكون إنسان فوضوي. وجئنا نتحدث أن يستدرك الإنسان وقته، لأن أخشى أن يقول الإنسان أنا ما كنت كذلك إذن ألا. فحتى الذي قد يكون، أنا أعرف ناس كانوا مضرب المثل في الفوضى الآن مضرب المثل في الانضباط ممكن. وهذا أيضا له حديث. الآثار السلبية للإخلال بالمواعيد، أولا أنه مخالفة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالوعد والعهد. أيضا أنه في اتصاف بصفة من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف، أنه قدوة سيئة والآثار المترتبة على ذلك عاجلا وآجل كثيرا، أنه أضاع وقته وأوقات الآخرين. الآثار النفسية المترتبة، وبخاصة من وعد. أنا أعرف أحيانا أكون في مناسبة ويتأخر شخص عن الموعد، صاحب المناسبة أو صاحب الموعد فاحترق أعصابه ويتعب ويتأثر. فالإشكال ليس فقط أنه تأخر عن الموعد، الشخص الذي ينتظره أحيانا قد تكون زوجتك. والله كم من الزوجات مساكين احترقنا تنفذ زوجها، متى أنا بدنا شيء؟ يقول الساعة الثامنة يمكن التاسعة. في مثل في إحدى الشعوب العربية، ولا نسميه شعب عربي معروف، وأنا ذهبت إلى هذا الشعب ووجدت من المثل وإن كان خيالي لكنه ليس بعيد. يقول موعدي معك الساعة الخامسة وسآتي في السادسة، فإن لم آتي في السابعة فاذهب في الثامنة. ما شاء الله ما قصرت. الحقيقة ذهبت لهذا البلد وجدت عجبا والله عجب، بلد خيرات عظيم ومتخلف. ليش؟ لعدم ترتيب الوقت. هذا من أسباب، طبعا أسباب كثيرة، بل تجد ربما قارات توصل في هذا الأرض. حقيقة عجيب جدا. فلذلك التأثير النفسي أيضا إعطاء صورة سيئة عن الأخيار عند الفسقة والكفة. يقول أحد الأخوة أنني كنت في مطار نيويورك قادم من الرياض وماسكين في الطابور، يقول فجاء أمريكي بسرعة تقدم قدامنا. إحنا واقفين نقول تعال ارجع ارجع بسرعة. كان بسرعة سعودي وسرعة عجيب. يقول قلت نعم سعودي وسرعة هذا إسلام. قال كويس، إذا المشكلة يوم وصل الرياض فشلني. يقول رجعته فعلا ورجع وساعدني صاحب الخطوط، لكن في الرياض وش يرى؟ فيرى العجب. هذه مأساة موجودة. نحن خلونا نكون متوقع ننقذ أنفسنا، فهو يعطي صورة سيئة عند الكفار عنا يا أخوان. مؤسفة في مواعيدنا وانضباطنا. أنا لا أعمم الحكم كلا، لكن أقول إن حالات موجودة وظاهرة. أيضا أنه في تفريط بالواجبات وتضييع للحقوق وإهدار للأموال، كل هذا سبب تأخر في المواعيد. أيضا السؤال يوم القيامة سيسأل من أخر الموعد عن ماذا؟ عن ضياع الأوقات، عن إخلاف الوعد، عن التفريط في الواجبات، عن إضاعة حقوق الآخرين. يترتب على إخلاف الوعد يا أخوان حقوق عظيمة جدا. كم رأيت وشاهدت أناس يواعدون ويتأخر من ربع ساعة ونصف ساعة والله ما يعتذرون يا أخوان. أدبا أدبا أن يعتذر من صاحب المناسبة. وحتى بعضهم أبحث عن السبب فإذا لا يوجد سبب أصلا. يقول شيء ضررت إذا تأخرنا قامة القيامة، إذا تأخرنا ربع ساعة ونص ساعة. يوم من الأيام كنت مع أحد المشايخ فكان عنده موعد، ما كان فيه جوال كله، فدق بالتلفون، ضرب التلفون على الأخ الذي وعدناه، قال اسمح لي سنضطر نتأخر ضرورة، أنتظر ما لن نتأخر كثيرا، قال سنتأخر خمس دقائق. الناس من المعنى ضحكوا عليه، قالوا مسكينا، اتصل بالتلفون تعتذر عن خمس دقائق. قال نعم أعتذر ولو دقيقة واحدة. هذا من الأشخاص المعروفين بضبط مواعيدهم. فإذا في حقوق للآخرين، في حقوق لمن وعدت، سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. كيف يضبط الإنسان في مواعيده؟ يوم ضبط الإنسان في مواعيده، أولا القناعة بأهمية ذلك، وبالآثار العاجلة والآجلة، وأن الوقت ليس ملكا لصاحبه، بل هو سيسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أفلاه. وقتك ليس ملكا لك، فتسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومنها العمر والشباب أيضا، لأن الشباب أكثر من العمر، أي أخف من العمر. فالقناعة بأهمية، لأن البعض ما في الإسف الآن غير مقتنع أصلا بالضبط المواعيد. فإذا نقول كيف ينضبط الإنسان في مواعيد؟ أن يكون لديه قناعة. أيضا التربية الصالحة من الصغر، وأقواها القدوة من المربين، من الآباء والأمهات والأساتذة. كيف تريدون شبابنا يتربون ومدرس الحلقة أو مدرس الفصل أو مدرس الجامعة يتأخر 5 دقائق أو 10 دقائق أو أكثر من ذلك، وقال بل أحيانا لا يحضر. يحدثنا أحد الأخوة عنده دراسات عليا في مدينة من المدن، في جامعة من الجامعات، ويضطر يسافر أسبوعيا. يقول لما وصلت وسافرت فإذا أغلب المدرسين ما حضروا أصلا، بدون ما حضر إلا واحد. يقول لو علمت من واحد استأذنت، لأنه يضطر يسافر ويتكلف السفر ويومين كاملين وأجل، يقول ما حضروا ولا اعتذروا. تصوروا هؤلاء قدوس مع كل أسف. الآباء الآن بعضهم أمام أولاده لا يبالي، يتأخر يتقدم، هذه كارثة. اسمحوا لي أقول مصيبة بالذات في هذه النقطة سأركز عليها، في تساهل في حقوق زوجاتنا، في حقوق أولادنا، في حقوق أهلنا، كأنهم ليس لهم قيمة، ليس لهم اعتبار، ليس لهم هم. تواعد الساعة السفر الساعة الثالثة يمشي الرابعة والخامسة وكأن شيئا لم يكن. ثالثا الواقعية، لابد نكون واقعيين في إعطاء المواعيد، والتفريق بين الأمور اللي فيها مرونة والأمور التي ليس فيها مجال ومرونة، فرق بين هذا وذاك. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، الحديث كما تعلمون حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. فالتوازن والواقعية في إعطاء المواعيد، تحديد الأهداف مع سموها، ترتيب الأولويات، إن لم ترتب الأولويات ستضطر إلى أن تتخلف عن بعض المواعيد. رسم الاستراتيجيات في الحياة، ويؤسفني أني سمعته من بعض طلاب العلم، وإن كان أيضا هو طالب علم تخصص آخر مدني لا أريد أصل، يقول ليس في الإسلام استراتيجيات. هذا الرجل أخوان ذكي ونشيط وماهر، لكن وجدته فشل في كثير من أمور حياته مع جديته، لأنه يرى أنه ما في استراتيجيات في الحياة، بل يقول حتى ما في إلا ردود أفعال. فضع عمره دون أن يستفيد ما دامت هذه نظريته. أيضا وجود الرفقة المعينة على ذلك، الانضباط في العبادات، فهي من أهم ما يضبط المواعيد. إذا انضبطت في العبادات، في الصلوات، في الصيام، في غيرها، تساعدك بدقة على ضبط مواعيدك في شؤون أمور الحياة. أيضا اختيار شخص يساعدك، خاصة من طلاب العلم، من المسؤولين، من الوجهة، أن يكون معك من يساعدك في ترتيب أوقاتك. يقال بلغة، وإن كنت لا أحب هذه الكلمة سكرتير، لكن أقول أمين لك، يسجل مواعيدك ويضبط مواعيدك، يعينك على ذلك. إعطاء كل مهمة ما يناسبها من الوقت طولا أو قصرا. محاسبة النفس بين فترة وأخرى، حاسبوا أنفسكم. اعمل إحصائية، أتمنى وأحب هذا النوع، اجلس مع نفسك، إنما أعيدكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرى، ثم تتفكر. خذ ورقة وسجل خلال سنة كم وفيت من موعد، وكم وقعت في إخلاف موعد. أسأل الله أن لا تجد شيئا في إخلاف الموعد، ستفاجئ أحيانا. هذا يساعدك على ضبط مواعيدك المستقبلية. عدم مما يعين على ضبط المواعيد، عدم الاستسلام لضغط المجتمع السلبي والأعراف الفاسدة. مجتمعنا بالجملة ومجتمع المسلمين عموما لا يبالي في ضبط الوقت إلا قلة من الناس، أصبح المنضبط نادر. الخضوع لهذا الأمر والاستسلام له خطير جدا. فعلى طالب العلم أو غيره، فعلى المسلم عموما، الرجل المرأة، عدم الاستسلام لضغط المجتمع. أيضا إقامة الدورات التي تتعلم على الانضباط، وخاصة في صفوف الدعاة والصالحين والأخيار من أمثالكم. أيضا ضع هامشا للفرق بين المواعيد، وضع وقتا للاحتمالات المتوقعة والمفاجآت. لازم تضع شيء من هذا، لأن قد تفاجأ بأشياء لا تعلمها. الطريق أحيانا، وأنا جاء قادم إليكم لا بد أحتاط حتى أصل، ولا قد يوقفني الطريق لسبب من الأسباب. فوضع دائما حتى ما تكون حادا في تحديد الوقت، أي أن تضع احتمالات الوقت بالمجيء والذهاب. أيضا احذر ثم احذر أن تفوض أحدا بأن يتخذ قرارا يخصك دون مراعاة لظروفك. هذا خطأ. بعض الناس يأتي مثلا مدير مكتبه أو سكرتيره ويضع له مواعيد دون أن يرجع إليه فيلغى الموعد. لا تعطي موعدا لا تقدر عليه. اعتذر. أن تعتذر ابتداء أفضل من أن تعتذر انتهاءا. وأخيرا مجاهدة النفس والصبر والاضطراد ومن والحذر من لا أستطيع مستحيل، ويدخل في ذلك الدعاء والاستغفار والاستعانة بالله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول أحد الأخوة المعروفين بدقة المواعيد، يقول والله أحيانا أكون في الطريق وأكون حسبت الاحتمالات، لكن عندنا تعرفون الطرق الآن كالطرق السريعة، هي أشبه السريعة صارت فيها المصيبة، هي لا تدق في الناس ولا تستطيع تأخذ لا يمين ولا شمال حقيقة. يقول وجدت من أفضل ما وجدت هو الاستغفار. يقول والله كم تفرج لي من كربة، وكم أكون في طريق متوقف فأنفرج. سبحان الله، بعد ذلك وجدت أثرا لشيخ الإسلام تيمية. يقول إن تمر بي المشكلة أو المصيبة وأنا في السوق أو في بيتي فأستغفر الله إلى 1000 مرة فتنفرج. الاستغفار عجيب جدا، يعينك في ذلك. أما أسباب إخلاف الموعد وإن كانت مقلوبة الكلمات التي ذكرتها تفتت عدم الانضباط، منها عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد، وهذا يا أخوان مشكلة، عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل. لماذا أقول الشرع والعقل؟ لا في خلاف بين الشرع والعقل، لكن لما أقول في العقل حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالشرع يدركون أهمية انضباط الموعد، ولذلك نجحوا نجاحا في مجالات لم ينجح بعض المسلمين وأصبحنا عالة عليهم. حتى هذا المسجد الذي نحن فيه كثير ما هو فيه لم نصنعه في بلادنا، نشتريه من غيرنا. لماذا فازوا في هذا الأمر؟ لأنهم فعلا أدركوا أن الوقت إناء ووعاء لتحقيق مصلحة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأعطاهم الله على قدر نياتهم وعلى قدر أعمالهم. فإذا عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل سبب من أسباب إخلاف المواعيد. عدم تقدير قيمة الزمن والتفنن في إضاعته كما قلت الكرة واللهو وغيرها، التربية السيئة وبالذات من القدوات والمربين. وأركز مرة أخرى، أنت مسؤول أمام أولادك أمام زوجتك، الزوجة مسؤولة أيضا أن تكون قدوة أمام أولادها وأمام زوجها. البيئة الفاسدة وأصدقاء السوء، المجتمع الفوضوي، وهذا يختلف عن البيئة الفاسدة. ليش؟ قد يكون مجتمع طيب خير لكنه مجتمع فوضوي، نعم، وقد يكون مجتمعا خاصا أو عاما. هذا من أسباب إخلاف المواعيد. الاستسلام لضغط المجتمع، أكثر من ناقشته في موضوع لماذا ما تلتزموا بالمواعيد، قال المجتمع ما يأتي معنا. قلت غير صحيح. غير صحيح، المشكلة فيكم وأنتم قدوة، ولأنكم انضبطتم لانضبط المجتمع. أيضا عدم تحديد الأهداف أو ترتيب الأولويات أو ضبط الأوقات، المثالية وعدم الواقعية أو عدم تقدير الأمور تقديرا صحيحا. نحن لا ندعو يا أخوان للمثالية، ندعو للواقعية للاتزان. طبعا هامش كما قلت لهذا الأمر قد تحدث مفاجأة، قد يتخلف الإنسان، لكن نعذر الناس. أيضا عدم تعاون الأهل والأسرة، نعم، ووضع المثبطات والعوائق أمام الفرد. ننطلق من الأسرة، ابدأ بنفسك مع زوجتك مع أولادك. ما مدى انضباطكم في الأكل في الشرب؟ يعني هذه قضية حقيقة مهمة. يحدثنا بعض الأخوان يقول لهم نموذج عجيب جدا، كيف انضبط في أكله وشربه؟ يقول أقول لأهلي الغداء الساعة الواحدة. يقول إذا جئت وجدت الغداء ما جهز الساعة الواحدة ماذا يفعل؟ يتكلم كما يحدث البعض أو يسبهم؟ لا، ما ينبغي لله، هذا ما ينبغي يا أخوان. بس أذكر لكم قصة الآن حقيقية في هذا الأمر. يقول ماذا أفعل؟ خلاص أذهب أقول السلام عليكم، ما أريد غداء، بس جزاكم الله خير. تعال 5 دقائق 10 دقائق، كان لا أبدا، ما يحتاج، إذا في شيء جاهز ولا ما يحتاج. يقول هذا الأسلوب متعب جدا ومن أقوى ما يربي. يقول إذا وعدت أهلي قلت استمر الساعة الثالثة. يقول تعرفون أحيانا الناس بالذات بعض الأهل يتأخرون، بعض الزوجات، يقول ماذا أفعل؟ لا أتكلم ولا أزعل. يقول أذهب وأركب بالسيارة الساعة الثالثة. صار هم يتحترق أعصابهم وليس أنا، فبدأوا ينضبطون معه. أما القصة الأخرى، يقول لي أحد الأخوة أنني كنت واقفا في المكان الفلاني فجاء شخص مسرع، قال وين الشيخ فلان؟ قلت شوف هذا مكتبه وش تريد؟ قال لحظة. يقول ذهب رجع قال مغلق المكتبه. قلت وش تريد فيه؟ قال أنا طالب علم. قلت نعم أنا طالب علم. قال يا أخي عندي مسألة الطلاق. قلت وش؟ قال تو قبل العصر. قلت زوجتي إذا جيت بعد العصر ما جهز الشاهي، ترى بعد العصر عند الشاهي. قلت ما جهزت الشاهي، قلت أنت طالق. يقول لك شربت الشاهي، قال الله يسامحك تسخر بيه، قال لا والله ما سخر بيه، ايش سويت لما قلت طالع؟ قال عاد صارت بسبب حل، تصور ما وجد الشاهد جاهز، قال طالع يا اخي افضل من هذا، تخرج ويصير الامر بسيط، سينضبطون يوما ما. اذا هذا نموذج في ايضا تحمل عدد من الواجبات كثيره جدا فوق طاقه الانسان تسبب فوضى في المواعيد. عدم وجود مساعدين وبخاصة مع الوجهاء وطلاب العلم والمسؤولين يساعد أيضا في الفوضى. وليك أنصح طلاب العلم والمسؤولين ولو أن يكون لهم مكاتب، مكاتب يساعدونهم يعينونهم. يقول أحد المشايخ فسمعته بنفسي يقول لما كنت أسمع عن أهمية المكتب لطالب العلم يقول ما كنت تصورت أن هذا فيه مبالغة، يقول وضعت مكتبا في عدد من الموظفين يعملون معي، طبعا يعمل في المجالات الخيرية ليس في مجال مادي، يقول خففوا عني من العبء ونظموا من عمل 70% حتى يضع لوحة فوق رأس كل موظف عنده، وقد قرأته أنا بنفسي، كل عمل يمكن أن يقوم به غيري لا داعي أن أقوم به. مثل حج الطيران ما في داعي يقوم به، يقوم في واحد شخص يذهب لمكان يقول سقط عني 70% من الأعمال التي يمكن أن أقوم بها، هذا يساعد على تنظيم الوقت وضبط الوقت أيضا. قد تجد سخرية من بعض القرناء، فقل لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال وقت إذا جاء الوقت أخرجنا. أنا في النقاط الأخيرة بعضها، إذا ما أكمل الأذان أكمل بعد الأذان. مسائل ووقفات، نماذج رائعة من العلماء الشيخ بن باز رحمه الله، يا أخوان أعجوبة في ضبط الوقت، فشاهد كلكم ما يخصنا. بدأنا معه في 1411 موعد في آخر إربعاء في كل شهر، من كل شهر استمرينا 4 سنوات نحن مع الشيخ. أتعلمون قصة الشيخ؟ هو الذي قبل الموعد بيوم يبدأ يتصل فينا ويذكرنا عن طريق مكتبه، سواء كان في الرياض ولا في الطائف ولا في مكة، ما انقطع الموعد يوما ويعني شهرا واحدا لا صيف ولا شتاء، وهذا دأبه مع كل من يعمل معه. الشيخ الألباني عجيب جدا في مواعيده وفي دقته، حتى كاتب على بابه وقد ذهبت إليه في الأردن رحمه الله زرته أن كل شخص محدد له 10 دقائق، وانضباط عجيب جدا في مواعيده، عاد متناهي في ضبطه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنة، يعطي مواعيد إلى سنة، وانضباطه في مواعيده وقد سحبته في بعض السفرات عجيب. أما الشيخ أيضا بن جبريل رحمه الله الجميع، الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وابن جرير رحمه الله جميعا، فهم عجب الله. الوقت لا يسعفني باستمرار في ذكر الأمثلة، لكن كان ضربهم المواعيد ودقتهم في المواعيد ووفائهم، وكلهم كل هؤلاء ارتبطت معهم في مواعيد، لا أذكر أن واحدا منهم وحاشاهم من ذلك أخلف موعدا واحدا حسب ما أعلم. نماذج مؤسفة مع كل أسف وهي كثيرة. فقط واحد مثلا يقول والدي درس في أوروبا وجئنا ويحمل على الشهادات في إحدى الشهادات المدنية، قال لي والله الولد كريمة وابنه رجل فاضل وصالح، والرجل رجل صالح أيضا حتى هذا الرجل كذا عبارة، قال نظر لكثرة سفراتنا يا ما فاتتنا الطائرات، يقول والله لا أحصي ما تفوتنا الطائرات، يا والدي أبدا. فكنت تصورون أثرها النفسي علينا وعلى أخواني وعلى نفسي أبي وعلى عمله. هذه نماذج مؤسفة موجودة مع كل أسف. ضع خريطة لمواعيدك الثابتة والسنوية. دور المرأة إما أن يكون سلبيا أو إيجابيا، فأنا أوجه حديثي للأخوات أقول لكن دور عظيم في ضبط مواعيد أزواجكن، وللبنات في ضبط مواعيد آبائكن، وأنتن تتحملن مسؤولية كبرى إيجابا أو سلبا. وأطالب الرجال أن يتعاملوا مع نسائهم بدقة، وأن لا يعتبر المرأة مجرد أنها يواعدها ويخلفها ويتأخر عليها. حقيقة حدثنا أحد الأخوة يوم الأيام يقول وعدت أمي بعد المستشفى، يقول نسيتها، قلت إذا نسيت أمك من بقي؟ قال والله نسيت أمي. نعم. يقول لما جيت بعد ساعتين قلت يا أمه ذبحنا أسرة، والله سروات أمه أتعبتني ويسلب، بس يبغى يقول شو أسوي شو أقول لأمي؟ قالت لا يا وليد، يقول والله جات من في الشارع أكثر من ساعتين تنتظر. نعم أيها الأخوة وجب الأذان. طيب تفضل يا شيخ.
وأركز وأؤكد على دور المرأة وأهمية أثر وأهمية عملها ودورها في ضبط المواعيد مع أهلها وزوجها وأولادها وعائلتها والرجل كذلك. أيها الأخوة، يجب أن نلتمس الأعذار لمن أخلف موعدا، فإن وجدنا عذرا فلا له عذر وأنت تلومه، لا نستعجل فما ندري ماذا يحدث. يحدثني أحد الأخوة قصة متأثرة جدا جدا، يقول أنني أقرأ على شخص، وهذا الشخص أنا كلاهما أعرفهما جادان غاية الجدية. يقول حدث حادث لأهلي وتوفي فيه مجموعة وأصيب من أصيب، فذهبت مباشرة، ما كان في جوالات، ذهبت إلى مدينتي لأنه ليس بمدينة وافيها. يقول طبعا تأخرت عن الشيخ بعض الأيام، لما اتصلت فيه لأخبره وأعتذر منه فإذا هو يسبني ويشتمني ويتكلم عنه. قبل أن يسأل يقول فنزلت السماعة، قلت جزاك الله خير، يقول لم أعد له مرة أخرى. ليس أنا، يقول حادث مثلي بعض أقاربي. صحيح أنا ما استطعت أعتذر لظروف معينة، فلذلك الإنسان إذا أخلف أحد موعدك أن ترفق معه وأن تسأل وأن تنظر كيف تعامله، وتخشى أن يكون هناك رد فعل أو رجيج أو غيرها. هذا قد يكون لآفاق كما قلت لكم في الذي طلق زوجته، وأحيانا تنشأ عداوة بسبب ذلك. ومن أفضل ما يحدث هو أيضا الصمت كما قلت لكم. خلاص تأخر أهلك في العشاء أو الغداء، اتركه أو كل ما تيسر. يقول لي أحد رافق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يذهب للطائف بطائرة خاصة، يقول يأتي الشيخ في موعد المحدد بدقة، يجلس ينتظر بعض رفقته، يتأخر ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، يقول لا يقول لهم كلمة أبدا. أنا أقول يمكن أن نعلمهم الناس، أن ننبههم. لكن أيضا أعرف آخر إذا تأخر الناس عن موعده ماذا يفعل؟ يخرج من البيت، يعني يقول في حرج إذا جاء وأنا أطرق البيت ولا أدخله. يقول إذا تأخر عشر دقائق والموعد عشر بعد عشر دقائق يقول أترك البيت. إذا جاء وطرق وما وجدوا أحد ما لهم حق يقولون أين أنت، لا أترك الموعد. فإذا لابد نتعامل برفق الحقيقة مع المخطئين، سواء أهلك، أبنائك، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، حتى ما تتحول إلى صراخ أو طلاق أو مشاكل. الأب مع أبنائه، الأخ مع زملائه. أنت الآن علاقتك بزملائك علاقة ود ومحبة، لا تتحول إلى عداوة بسبب تأخير الموعد. ممكن أن تعالج الموضوع، ما أقول تسكت عنه، لكن برفق. كلمة أرجو أن تتسع على صدور بعض الأخر، وجهها للمسؤولين ولطلاب العلم وللوجهاء ولكل من للناس إليه حاجة. فيه الحظ ملحظ أن البعض إذا كان الناس يحتاجون إليه من بعض هذه الأصناف التي ذكرت لا يبالي في مواعيد الناس، قد يتأخر، قد تأتي وأنت على موعد لا تجده، لأنه يشعر أنك أنت المحتاج. فلا نمن على الناس، بل الله يمن عليكم أن هداكم فيه. يحمد الله جل وعلا أن جعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إليهم. وأقول لهؤلاء الذين يفعلون ذلك وهم موجودون مع كل أسف وأمثلتهم كثيرة، إذا وعدتم من هو أكبر منكم هل تتخلفون؟ هل تنضبطون؟ إيه والله ينضبطون. وإذا وعدوا من يحتاج إليهم ربما البعض تساهل أو تأخر أو تأخر، أو أوصى أبناءه قال إذا جاءت الغير موجود أو مكتبه. هذا باب خطير، فيه إخلاف للموعد، وفيه حقيقة إذلال للناس، وفيه كبر، في صفات قبيحة جدا لا يليق بهذا الوجيه أو المسؤول أو العالم أو طالب العلم أو الداعي أن يفعل ذلك. فلنتق الله جل وعلا. وقريب منها الأب مع أبنائه، لأن أبنائه قد لا يستطيع أن يقولون شيء، لا يبالي في إخلاف مواعيده. الزوج مع زوجته قد لا يبالي لأن يشعر الزوجة ما تستطيع تفعل شيء. فهذا باب أقول اتقوا الله، بل يجب أن تكون اهتماماتنا بمن هو أقل منا سنا أو عملا أو دعوة أهم ممن هو أكبر. وأعرف بعض طلاب العلم من باب العدل، والله أعرفهم، أن إذا كان هناك موعد مع شخص ولو يكون شاب لا يعرفه يبدأ بالاتصال فيه من قبل يوم، هو الذي يتصل يعني عن طريق مكتبه أو المساعدين له، متى تأتي ويصف له المكان، يقول وإذا وجدت أن مكتبي لم يصفوا بدقة عاتبتهم ولمتهم وأثرت عليهم. يجلسون قبل يوم أو يومين وهم يتصلون بهذا الشخص الذي قد يكون من أبسط الناس
لكنه قدس عظيم عند الله جل وعلا. فالاهتمام بهؤلاء الفقراء المساكين المحتاجين أصحاب الحاجة، قد لا يكون فقير لكن صاحب حاجة، أن نعنى به ولا نتكبر عليه أو نتساهل فيه. لا، لماذا نحن نتعامل مع من أكبر منا جاها أو مالا أو غير ذلك معاملة خاصة، ومن هو أقل في أمور الدنيا لا أقصد في أمور الآخرة قد يكون أعظم عند الله جل وعلا تعامل آخر، هذا لا ينبغي الحقيقة، وقد يكون في شيء من الكبر، وقد يسلب الإنسان هذه النعمة. فلنحمد الله واحمد الله أن الله جعل الناس يحتاجون إليك ولا تحتاج إليه. أيضا ما أذكره هنا، اليوم قبل المغرب جاءتني ذي رسالة، تدري فيها؟ ولا تتطلع أبا أمشي، يقول ما هي؟ أخبار مواعيد ووعود أوباما. فضحكت لها، قلت والله أنا أمس فاتح المجد قناة المجد أنا في الفندق، فإذا هو يعترف في خطاب الاتحاد لأنه ما استطاع ينفذ الوعود التي وعد بها، أصلا ما كنا نتوقع أن يفعل هذا الكلام. قلت قبل سنة، ارجع إلى كلامي قبل سنة عندما عيون اسمه ما قلت. لكن المعتب أن بعض طلاب العلم مع كل أسر الصالحين رفعوا أكبر منزلته وأعطوه. قلت هذا رجل في نظام، هذا رجل في نظام بغض النظر عن شخصه، ولا نقول أنه والله أسوأ من غيره، لا، قد يكون فيه صفات شخصية من باب العدل أحسن من غيره، قد تكون موجودة، لكنه رجل في نظام. فالوعود التي كثير منها تبخرت، هذا ليس رأيه، هذا خطابه أمس بالاتحاد وهو أشهر خطاب يلقى في أمريكا سنويا، اعترف بأنه لم ينفذ كثيرا من الوعود، ولا غرابة في ذلك. وأخيرا من هذه النقطة أيضا، أصل فأقول قضايا تساهل فيها الناس، مرة أخرى في تساهل في موضوع وكررتها وأقصد هذا وتعمدت، الأهل العائلة. أتعرفون أيها الأخوة من هو الداعية الصادق وطالب العلم الصادق الذي لعله يستحق ما وصف الله به إسماعيل عليه السلام أبونا إسماعيل إنه كان صادق الوعد، الذي تسأل عائلته قبل غيره وتقول ما مدى دقتي في المواعيد، ما مدى دقتي في وعده؟ هذا هو الذي فعلا إذا وجدت أن منهم إجماعا لم يخالف موعدا لا لصغير ولا لكبير ولا لرجل ولا لأنثى فهنئا له، لأن من التزم بهذا الأمر فهو لما سواها ألزم، وإلا فالتفريط كثير. أيضا الدروس والمحاضرات، مع كل أسف في تفريط وتساهل وتأخر كما أشرت قبل قليل. الدوام يا أخوة الكرام، وأشده في المدارس، في باب الإجارة يقول الفقهاء هل للأجير أن يصلي الرواتب بدون إذن من استأجره أو لا؟ اختلفوا، بعضهم قال لا، الرواتب يصليها، الفريضة واجبة، الرواتب يصليها، أما النوافل فلا حتى يستأجره. الموظف أجير، سواء كان مدرس، كان مدرسا أو موظفا، انظروا ماذا يحدث الأمن التأخر، تأتي للدوام تسأل عن الموظف الذي انجاز المعاملة بعد ساعة أو ساعتين أحيانا غير موجود ويخرج قبل الدوام، وتجلس ربما أشهر تبحث عن بعضهم لا تجده، ويتواطأ بعضهم على الكذب في ذلك. كم جاءتني من الأسئلة في التوقيع في دفتر الحضور المدرسين كذبا، ويا ويل الذي ينضبط، يصبح مصار سخرية لزملائه بوضع الساعة التي جاء بها، يقول لا اكذب حتى تغطي علينا. هذه الحالات موجودة، ألا يعلم هؤلاء يا أخوانا أن الإجرة التي يأخذونها دون مقابل أنها حرام، وأقل أحوالها أنها متشابهة؟ ليش الناس يقولون نحن ما استجاب دعانا؟ رب أشعث أغبر، يمد يطيل السفر، يمد يدي إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذيه بالحرام، فأنا استجاب له. انظر الآن الراتب الذي تأخذه، كم دقيقة أبو كم دقيقة، ما أقول كم ساعة، تخلفت عن الموعد، لأن كل دقيقة لها جزء من الراتب، وكل دقيقة تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعا فهو مال حرام أو أقل أحوال من المتشابه. يحدثني بعض الأخوة أن شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله إذا تأخر عن دروس الجامعة لسبب أسباب دفع مقابلها تماما للمحاسب أبدا، ويرفض يأخذ الراتب كاملا. وبعدين نقول ليش ما استجاب دعانا؟ ليش أولادنا فسدوا؟ نأكلهم حرام، اسمحوا لي، نحن نتساهل في هذا الأمر. لو جاء أحدنا للمحاسب وراتبه 10,000 وخصم عليه 100 ريال، أقام الدنيا ولم يقعدها، قال ليش تخصم عليه؟ لكن لو حاسبوا حساب دقيق وجدنا المفروض يخصم من 3,000 ريال أو 4,000 ريال، هذا فضلا عن أداء العمل أثناء الوجود، هذه مسألة ثانية ما دخلنا فيها. لكن مجرد التأخر في بطالة مقنعة، في تأخر، في سلبيات، في مصائب واقع، يجب أن نعترف في هذا. ماذا من 50 طالب في الفصل أو 20 طالب يتأخر عنهم المدرس 10 دقائق؟ أصل الدرس كله 40 دقيقة. إذا تأخر المدرس 5 دقائق أو 10 دقائق، كم أضاع على هؤلاء؟ كم ضاع على أبنائنا؟ ومع ذلك يتصور أن راتبه حلال، لا حرام. وأقل أحواله أقول أنه من المتشابه، أقل أحواله. نتق الله جل وعلا. أيضا الطيارة وما في حج، نحجز نضع احتمال 10 مرات للطيارة وما عندنا استعداد حتى نضع الحج. أتعرف ماذا فعلت؟ المؤسسة أثرت في دخلها، أضعت الحج على أناس جادين يبحثون عن حج وما وجدوه، بحجة أنك حاجز وقبل أحيانا الحج بساعات، أو قد لا يلغي الإنسان يلغي حجزه. أنا انتهيت، قد أكون رزبت حجزي، غيرت حجزي بسبب أني ما وجدت على هذه الطائرة. هذا ما يجوز يا أخوان، انتبهوا لهذه المسائل. إلا العذر قاهر، قد نعم قد أحجز، قد أحجز مثلا لطائرة لموعد، يلغى هذا الموعد، ما في داعي أذهب. لكن أحيانا بدون سبب، بإمكاني أن ألغي الحج قبل يومين أو ثلاثة، قد لا أفعل إلا قبل ساعة أو ساعتين. ليش؟ لماذا؟ وبعضهم لا يلغيه أصلا ويركب فقط الذين يأتون متخلفين. طيب أين دور الآخرين؟ أيضا مما أقول أخيرا، المواعيد الجماعية والتساهل فيها سواء الرحلات أو غيرها. وأخيرا أيها الأخوة، قد يجد الواحد منا صعوبة في تطبيق الانضباط بالمواعيد والمواعيد في أول الأمر، ولكنه إذا صدق مع الله وجاهد وصبر ودعا الله جل وعلا والتجأ إليه واستعان به يعان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقد يكون الإنسان فوضويا ومع الصدق والإخلاص يصبح من أدق الناس في المواعيد، ويعانوا بعد ذلك حتى يصبح محببا إلى نفسه، وبدل أن يكون الالتزام بالموعد شاقا عليه يصبح إخلاف الوعد والموعد هو الذي شاق عليه، ويتلذذ بدقة مواعيده وبانضباطه فيها. وهذا أمر مجرب ومشاهد ومضطرد، والمهم أن يضطرد الإنسان مع هذه المسائل. أقف عند هذا الحد وأجيب لما يرد من أسئلتكم، هي كثيرة جدا، ما أدري كم سيعطيني الشيخ محمد للإجابة على الأسئلة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم ووصف إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. أسأل الله أن نكون صادقين في موعدنا، وأن نكون مرضيين عند ربنا كما رضي عن أبينا إسماعيل عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري الشيخ كم سيعطيني من لا ما أدري، ما أدري نشق على الأخوان يعني بكرة اختبارات ثلث ربع 15. أنا أتمنى أني ما أصل إليها، لكن أشوف هي أسئلتكم. على كل حال، هذا الأخ يقول أنا معلم عند حضور بداية الدوام المدرسة، أكتب الوقت الذي أصل فيه المدرسة، وبعض الزملاء يسجل حسب الوقت السابق المدون في سجل الدوام، ويعتبرون من يدون الوقت الفعلي نعم ويعتبون على من يدون الوقت الفعلي ويقولون تغلق الدوام من بعده. ألم أقول لكم أصبح الذي الصادق هو المستغرب؟ هذا خطأ وعالجوه. بعضهم يقول إن أحد المشايخ أفتى بأن الدوام وقتك من خروجك من بيتك. أولاً ما أدري عن صحة هذه الفتوى لهذا الشيخ، ولن أذكرها لأن أحد ذكرها. الثاني غير صحيح، ومع ذلك مع جلالة قدر هذا الشيخ فكل قول أحد بينه وبين، أتعلمون الآن الناس يداومون بينهم وبين مكان الدوام ساعة ونص. بعض الأخوات الآن تذهب تداوم 180 كيلو. طيب إذا كنا 180 كيلو تحتاج إلى ساعتين حتى تصل، تحتاج ساعتين ترجع، ترجع أول ما تصل ترجع ترجع. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أنا وش ذنب الجهة المؤسسة المدرسة أو الدائرة الحكومية أنك سكنت بعد 20 كيلو أو 60 كيلو أو 50 كيلو؟ هذا غير صحيح. الصحيح أن الدوام يبدأ منذ جلوسك على الكرسي أو مباشرة في العمل، في التدريس، في الوظيفة. أما ما قبل ذلك ليس لنا، ليس لنا. أما الحقوق الأخرى يسمونها الحقوق المدنية التي قد تعتبرها الدولة من باب المساعدة، قد يصاب الإنسان في حادث أو غيره، هذا موضوع آخر. أما هذا يختلف، بالعكس أنا أؤيد هذا النوع. أما الدوام فالصحيح أنه لا يبدأ إلا منذ توقيعك أو وصولك إلى مقر عمله، أما ما عدا ذلك فلا علاقة له. يقول قد يكون الإنسان أحيانا مجبور على موعد رغما عنه وبسبب ذلك يتأخره لأنه يشعر أنه يضيع وقته. ما في لا تجاملون يا أخوان، ما في ما دام موعد موعد، إما اعتذر وإلا اعتذر. ما تنفع أنصاف الحلول، ما تنفع، لأنه قد ينتظرونك، قد تؤخر الناس، قد تؤخر المجموعة. هذا اسمعوا هذا الأخوة، جاءني أكثر من سؤال، يقول بعض المحاضرات في الجامعة غير مفيدة لسوء المعلم، فلو ذاكرت وقتها كان أفضل من حضورها. أنا ضد هذا الأمر جملة وتفصيلا. أولا، جاءني يوم من الأيام أحد أبنائي وهو في الجامعة، وكنت يومها في المعتكف. طبعا تعرفون المعتكف ها؟ كنت في المعتكف. فقلت شيخ بارك وأنا أبوه. قال والله بعض المدرسين ما نستفيد منهم. قلت لا، لا تقل هذا، ما فيه مخلوق ما يستفيد منه، حتى الحيوانات. فكيف أستاذ جامعة وصل لهذه الدرجة وهذا العلم وهذا ما يستفيد منه؟ مقاييسكم خطأ. قال كيف؟ قلت يجب أن تفتح عقلك أن تستفيد من الخطأ أكثر مما تستفيد من الصواب. فمن فائدتك من هذا المدرس أنك ما تصبح غدا وإصبحت أستاذ جامعة مثله. هذه فائدة كبيرة جدا. مرت سنوات على ابني وهو الآن في دراساته العليا في مرحلة الدكتوراه، يقول لا أنسى هذه الكلمة ولم أعد أقول أنني لا أستفيد منها، بل أستفيد من المصيب ومن المخطئ. هذا هو العقل المنفتح. أما دعوة أنك ما تستفيد غير صحيح، باطل جملة وتفصيل. فلا أنا أرى أن مدرس وصل لهذه المرحلة لا يستفيد منه، ولا أيضا استفد مقلوب، استفد من خطأ، استفد من السلبيات. نعم، شيخ الإسلام سئل أنه لا يقضي الله لعبد قضاء إلا كان خيرا له. قال يا شيخ الإسلام حتى المعاصي؟ قال حتى المعاصي إذا تاب منها فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. حتى ما في عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم سراء وضراء. فافتح عقلك، وهذه دعاوى باطلة غير صحيحة. يقول مخلف الوعد هل يأثم؟ سبحان الله، إذا لم يكن يأثم ما الذي أثم؟ نعم يأثم، بل قد تكون أحيانا كبيرة من الكبائر وقد لا تكون ذلك. يكفي أن صفة من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف. يقول هل يدخل الحضور للعمل أو الحضور للقاعة إذا كان طالبا من الموعد المطلوب المحافظ عليه؟ نعم، خاصة إذا كان له مكافأة، خاصة أن له مكافأة، فمطلوب أن يحافظ عليه أو أن يستأذن. هذا يقول أفلج صدورنا بيان العلماء في مناصرة الشيخ العريفي، ونتساءل ما المقصود من هذه الحملة على الشيخ العريفي والشيخ المنجد، وسبق ذلك الحملة على بعض هذه كبار العلماء. حقيقة تحدثت عن هذا في الدرس الماضي، لكن أشير نقطة هنا مهمة. أنا لا أتعجب من حملة الرافضة على العريفي. الشيخ محمد حفظه الله ما قال إلا الحق، بغض النظر قد يختلف البعض معه في هذه الكلمة أو يتفق، هذه مسألة أخرى. أما صاحبها فلا شك أنه كذلك وزيادة لما ثبت في موقعه وغيره، لكن ليست القضية هنا. أما هجوم الرافضة وصراخهم فأنا لا أستغربه، فمنذ عرفوا فهم معدى من الصراخ والعويل ورقم الصدور وإسالة الدماء. نعم، قتلوا الحسين ثم بكوا عليه، قتل الحسين رضي الله عنه ثم بكى عليه. نعم، هذا هو. ولذلك يقول ابن عباس لما جاء رجل يسأله في الحرم عن قتل البعوضة أو الذباب، قال عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب في الحرم أو البعوضة في الحرم. فهؤلاء الرافضة ما يستغرب عليهم هذا الأمر، جبلوا على الكذب. يا أخوان، لا يوجد أمة من الأمم حتى الحشرات إلا وهي تعتبر كذبة جريمة. حتى اليهود، حتى النصارى، حتى الوثنيين، إلا الرافضة يعتبرونه دينا. لا يوجد في أمم الأرض من يعتبر الكذب مباح فرع كذب الدين إلا الرافضة. يقول ابن القيم إن لم تخني الذاكرة، لكن هذا في مذكر أنه ابن القيم رحمه الله، يقول رجل من الرجال جئت بقطعة من السكر أو جرادة ووضع عند نمله، النمل المتعاون، وعطيت محاضرة كاملة اسمها النمله قبل قرابة 20 سنة. يقول أعطت الإشعار فجاء النمل، لأن ما عنده أنانية عند التعاون، يقول فرفعتها ووقفت النمل تنظر عندها ما وجدت شيء، أجموات فرجعت وبقيت هذه النمله، يقول فوضعتها. أيضا أعطت إشعار لهم فجاءنا مساء فرحت، فلما قربنا رفعتها فبدأنا يدرنا ما وجد شيء، يقول ذهبنا وهي لم تذهب هذه المملة، يقول فوضعتها للمرة الثالثة فأطلقت إليهم فجئنا فرفعتها، لما جئنا ولم يجدنا شيئا ثلاث مرات اجتمعنا عليها وقطعناها يرابلي، يقول حتى وضعتها أريد أنقذ الموقف انتهى الأمر صدر الحكم، حتى في عالم النمل الكذب ممنوع إلا الرافضة يعتبرونه دين. لكن المؤسف هؤلاء الذين في صحبنا من المنافقين والليبراليين والعلمانيين الذين جلسوا يناصرون الرافضة، الرافضة سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا الصحابة بل لعنوا الصحابة، ومنهم هذا الرجل المدافع عنه لعن الصحابة، اتهموا عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا؟ بالزنا وهي الطاهرة المطهرة التي برأها الله من فوق سبع سنوات، ما تحرك هؤلاء العلمانيين ولا دافعوا ولا قالوا أنتم تقولون تمسون سادتنا، وأبو بكر وعمر وعائشة هم سادتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله عندما يتحرك الكلام بشخص تصبح تقوم بعض الصحف والكتابات. وأمس أقرأ مقال لأحد الأشخاص مؤسف يصف فيه الشيخ من هؤلاء، بينما عندما الرافضة يسبون يتهمون العائشة، عندما يتهمون العائشة متهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب بالقرآن، عندما يسبون أبا بكر وعمر وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أحسن الاختيار، ولا أحد يتحرك، بل حتى وصل سبوا شيخ الإسلام، سبوا الشيخ محمد عبد الوهاب، سبوا الدولة عندنا وسبوا ولي الأمر عندنا، ما تحرك هؤلاء المنافقين العلمانيين أبدا أبدا، ولا تحرك لهم كلمة. وعندما يقول أحد الدعاة كلمة حق انظروا كيف تكون قيل، هنا يجب أن نكون نفتح أذهان، نعرف من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء العلمانيين، من هؤلاء الليبراليين. أنا لا أعمم الحكم، لا أقول كلهم كذلك، لكن كثير منهم متوافر في عدد من الصحف وإلى الآن وإلى الأمس. هذه القضية التي تتعلق، لذلك يجب أن لا نخدع بهؤلاء. أشر لي شيخ لأنك الوقت معذر. يقول أتمنى أن تذكر الأخوة بضرورة الإيمان بواقع الأمة، فهناك غفلة صحيح كما يحدث في غزة ونيجيريا، هذا سبق أن تحدثناه، ويجب أن نهتم بأمور المسلمين، ومن لم نهتم بأمور المسلمين فليس منهم، لا أقول هذا حديثا لكنه معناه صحيح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الحديث أنه كالجسد الواحد إذا أصيب اشتد على سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا مرض أو أصيب نعم إذا اشتكى عضو منه عضو اشتد على سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول هل نحب نسمع تعليقك على تأسيس رابطة علماء المسلمين التي سمعنا أنك عضوا فيها؟ نعم، هذه رابطة منذ فترة منذ سنتين وهو يعمل فيها، الحمد لله هناك روابط كثيرة، وأريد أوضح نقطة. أنا أرسل لي أحد الأخوة رسالة يقول لماذا أنشأتم هذه الرابطة مع وجود رابطة الفلانية؟ قلت سبحان الله، هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، أليس يوجد مجمع الفقه الإسلامي والمجمع الفقهي الإسلامي؟ هذا في الرابطة وهذا هل يعتبر اختلاف؟ وهي اختبار العلماء، ويوجد رابطة علماء الأزهر، رابط موجودة في العالم الإسلامي، لا هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وجود رابطة سابقة للمسلمين، بل في يوجد أكثر من رابطة للمسلمين، اتحاد العلماء المسلمين أو غير اتحاد فقهاء الشريعة أو رابطة علماء فقهاء الشريعة، هل يوجد؟ وقد يوجد الآن رابطة ثالثة ورابعة. الإشكال هو وجود الخلاف، الإشكال هو وجود التنازع، الإشكال هو وجود المصادمات. أما تعدد المسؤولية فلا حرج، جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة أكثر من 20 أو 30 جمعية، لا حرج في ذلك، هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. بل يوجد في البلد الواحد من يعنى في القرآن، هذه جمعية تحفيظ القرآن وهذه مدرسة تعنى بهذا الجانب وغيرها، فلا حرج في هذا. والله هذه الجمعية أو هذا الرابطة أنشأت فيها بعض كبار المشايخ من هؤلاء المشايخ اللي أذكر الآن من كل بلد، وعدد كبير جدا، لكن ممن أعلن عنهم وأنا عضو مجرد عضو فيها، من السودان ومن المملكة ومن مصر ومن الكويت ومن فلسطين وغيرها. أذكر منهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراق، والشيخ الأمين من السودان وهو رئيس الرابطة، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وهو من مصر، والشيخ عمر الأشقر، والشيخ الزنداني، عدد من العلماء حتى لا أذكر أخته، فعدد فيها عدد كبير جدا من العلماء المعروفين الذين عرفوا أيضا بمنهجهم وسلامة منهجهم ومعتقدهم. أسأل الله أن ينفع بها وأن يحقق الآمال المعقودة منها، وهي أعلنت في بيانها أن تتعاون مع كل من يتفق مع منهجها من الهيئات والجهات حتى الجهات الرسمية، ليست موجهة ضد أحد إلا ما يخالف المنهج الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يجمعنا هو منهج الكتاب والسنة، فمن استظل بهذا المنهج فهو معنا ونضع يده في أيدينا والله أعلم. هذا أحللت لقاءكم بالإخوة الفلسطينيين، يطول الحديث فيها نعم، وموجود في موقع المسلم تفصيل لهذا اللقاء، اللقاء نعم عن الإخوة من فلسطين. وصية للطلبة قبل الامتحانات، أوصيهم بأن يتذكروا الامتحان الأعظم، امتحان الدنيا فيه النجاح وفيه إعادة فرصة وغير ذلك، امتحان الأعظم يوم القيامة، أن نذكرهم بأن يلجأوا إلى الله جل وعلا، أن يأخذوا بالأسباب الشرعية. سألني أحد الإخوة قال أنا لا أستطيع أن أواصل مراجعة القرآن مع الامتحانات، قلت سبحان الله، هل كل وقت مذاكرة؟ ضاق الوقت إلا عن القرآن؟ لا يا أخي الكريم، غير ساعد القرآن، بالعكس مراجعة كل القرآن تساعدك على المذاكرة وتفتح ذهنك، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. وندعو لهم بالنجاح والتوفيق والسداد. يقول كثير من النساء تضطر أحيانا للتأخر عن الموعد بسبب أطفالها، نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للأزواج لالتماس العذر. صحيح، أنا أوافق تماما، الأخوات مظلومات أحيانا، يجب أن نعذر الأخوات، لكن أحيانا هن يكون ظالمات، لأن إذا كان الواحد أخبر زوجته قبل الموعد بيومين أو ثلاثة، أو قبل الموعد السريع بساعتين أو ثلاثة، ثم إذا جاء الموعد بدأت تقول تعتذر بالأطفال، فيجب الاعتدال في هذه المسألة. نعم بعض الأخوة يظلمون زوجاتهم ولا يروعون ظروفها، وأيضا حتى لو ما عندها أطفال، ظروف المرأة غير ظروف الرجل، الرجل سهل يلبس الثوب أو المشلح ويمشي. نعم، بل بعض الأخوة سألتهم قلت لماذا عندكم جيب من الأمام ومن الخلف؟ قال حتى ما أفكر في بعض الدلال، ألبسه مباشرة، قد تكون جيب من الخلف ولا من الأمام. الرجل سهل، لكن المرأة صعبة يا أخوان، مرأة مسكينة تحتاج استعداد وتزين، ما لابد تراعى يا أخوان، كما راعاها الله جل وعلا في كثير من الأحكام والتشريعات أن نراعي المرأة. لكن في الوقت نفسه بعض الأخوات حقيقة يتأخر، حقيقة بعض الأخوات لا يبالي، ما تهتم إلا قبل الموعد بدقائق، ثم تحدث مشكلة وتبدأ تقول أطفال وغيرها. الاعتدال والتوازن والانضباط، ومع ذلك أرى أن لا يصل إلى حد الإزعاج. كيف؟ يقول الشيخ عبد الله المطلق يوم من الأيام اتصل بشخص، قال أنا قعدت في قضية الطلاق أنا وزوجي، ليش؟ قال إحنا طالعين نبي نونسهم، قالوا ودنا نتعشى برا، يقول في الله اركب. يقول لما وصلنا المكان قلت نجلس هنا، قالت الزوجة لا نجلس هنا، قلت لا نجلس هنا، قالت نجلس هنا، قلت أنت طالق. يقول الشيخ أنت وين جلستوا، هنا ولا هنا؟ يا أخوان صحيح، أنت الآن أخرجت أولادك أو أخذتهم رحلة معك من أجل تونسهم وتشرح صدورهم، تصير مشكلة وتبدأ المشكلات، يبدأ الصراط ويبدأ الضغط النفسي. العلماء يقولون إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل، إذا عاد الفرع على الأصل بالإفساد فهو فاسد. أنت خرجت من أجل أن ترفه عنهم، أن توسع صدورهم، أنت صارت مشاكل حتى أصبحوا لا يريدون الخروج ولا يريدون بسبب المشكلات التي تحدث. هذا الحقيقة نقص العقل ونقص التقدير. يجب الرجل أن يكون هادئا وعاقلا وصبورا ومتحملا، وعلى الزوجة أن تتعامل معه أيضا التعامل الواقعي. يقول يعيب بعض الأخيار حثهم وقسوتهم على أهلهم، حدتهم وقسوتهم على أهلهم، ربما يكون الحزم والجدية مع الأهالي والأولاد دون أصحاب عامة الناس. صحيح صحيح، أقول لهؤلاء بعضهم ينطبق عليه قول الشاعر الذي يشد على زوجته وأهله، وتجد مع الآخرين أسد علي وفي الحروب نعامة أصعاء تنفر من صفير الصافر. نعم تنفر بعضهم على أهل السيف مصفر، لكن مع الآخرين انظر. بل بعض الأمهات تقول أقول ابني يا ابني أوصلني، والله يوم لا أنا مشغول، بعدين نقتص الجوال سم مبشر اشتاب جايك الآن، يعني هذا أغلى من أمه. هذا مشكلة موجودة عند بعض الشباب، حتى لو أوصل أمه أو حتى أوصل زوجته تجده متفجر غضبان كأن مصيبة وقعت عليه، بينما مع زملاء مع أخوانه منشرح ومنبسط وسلام. سبحان الله، ما هذه الأخلاق؟ خيركم خيركم لأهلي، يقول صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. وقلت لكم الذي يفشل في بيته فهو لما سواه أفشل، أبدا الذي يفشل مع زوجته وأولاده فهو فاشل في شؤون أموره ولو ادعى أنه ناجح. الحقائق ثابتة، أنا لا أتحدث عن حالات الشاذة والاستثنائية. هذا صاحب سيارة انتهى الوقت، ما الحل مع نصوص الوقت وما يشغلنا عن أمورنا؟ الحل سهل، الحل سهل بوضع الضوابط، وأترك هؤلاء ولا تتعامل معهم. وأخيرا يقول عندما أسافر لقضاء إجازة السنوية مع أهلي وأقاربي أعاني كثيرا من فوضوية المجتمع وأتعرض للسخرية، وقد يصل الأمر إلى أنهم أخذوا موقف. هذا أنا أقول أنت السبب، إذا عرف أهلك ومجتمعك أنك جادا سيصبحون غاية الجدية معك، أعرف بعض الأخوة الجادين في مواعيدهم، حتى كبار المسؤولين يحترمونهم، حتى كبار المسؤولين يحترمونهم، إذا وعدوهم انضبطوا معهم بدقة متناهية. كبار المسؤولين، كبار العلماء، فضلا عن عموم الناس، عائلتهم تحترمهم لأنهم يحترمون الآخرين، لأنهم جادين. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وينجح أبناءنا وأبناءكم في الدنيا والآخرة، وأن يسدد خطانا وخطاكم. أعتذر إن كنت أخرتكم، لكن الحديث معكم ذو شجون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.